بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يتحدث عن عظماء من بلاد الإسلام، قدموا وضحوا وبذلوا فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم في سيرتهم وخطاهم. وعظيمنا اليوم هو الوزير الكبير الحنبلي عون الدين يحيى ابن محمد ابن هبيرة الدوري الشيباني العراقي رحمه الله تعالى. ولد في الدور في سنة 99 و400، أي في آخر القرن الخامس، ونشأ على عفاف وتصون وعلم شرعي، فقرأ القرآن وقرأ الحديث وقرأ العربية، وهذه عادة كل من في ذلك الزمان. كيف يبتدئون العلم؟ يحفظون كتاب الله تعالى ويعرضونه على المشايخ، ثم بعد ذلك يقرؤون سائر العلوم حسب ما يتيسر لكل واحد منهم وحسب فهمه واستعداداته، وقد يبرز وقد لا يبرز، هذا أمر آخر. والوزير هو كان وزيرا لبني العباس، ولم يظهر في الإسلام مثله ومثل نظام الملك. نظام الملك كنت قد حدثتكم عنه في حلقة مستقلة، واليوم أحدثكم عن عون الدين بن هبيرة الوزير الآخر. نظام الملك كان شافعيا، وابن هبيرة كان حنبليا. نظام الملك وزر، أي يعني كان وزيرا للسلاجقة، وابن هبيرة كان وزيرا لبني العباس. ما هذا الأمر؟ أشرح لكم بإيجاز. الخلافة العباسية لما ضعفت جاء أقوام آخرون استولوا عليها، لكن لا يستطيعون إزالتها بالكامل. لماذا؟ لأن الخلافة العباسية موصولة في أذهان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يستطيع أولئك الأقوام إزالتها بالكامل. من هم أولئك الأقوام؟ الأتراك. الأتراك جاء بهم المعتصم بالله، جاء بهم من آسيا الوسطى، جاء بهم أرقاء ومماليك من أجل تقوية جيشه، وأسكنهم في مدينة، أسكنهم في بغداد، فلما ضايقوا الناس أخرجهم من بغداد وأسكنهم في مدينة اسمها سرة من رأى، ثم صار العوام يسمونها بسبب سكن الأتراك فيها ساء من رأى، ثم ساء من رأى هكذا. هذه المدينة سكن فيها الأتراك، عظم عدد الأتراك وكبر نفوذهم في الدولة، حتى صاروا في الطور الثاني من أطوار الدولة العباسية هم المتحكمين في مقاليد الدولة، فيعزلون خليفة الذي أرادوا ويبقون الخليفة الذي وافقهم، وربما قتلوا الخليفة هكذا إلى هذا الحد، وربما أعموه. كيف يعمونه؟ نسأل الله السلامة لنا ولكم. يأتون بحديدة محماة ويقربونها إلى عينيه حتى تسيل فيعمى، هذه الطريقة. وقد يعزلونه وقد يقتلونه وقد يعمونه، وهذه طرق يتحكمون في الخلافة، صارت الخلافة ضعيفة، يتحكم فيها أولئك الأتراك. هل كل خلفاء بن عباس كانوا كذلك؟ لا، إنما كان بعضهم كذلك، وأستطيع أن أقول إن أكثرهم كان ضعيفا في الطور الثاني. ظهر خلفاء كبار وأقوياء. هؤلاء الأتراك الذين أمسكوا بخلافة العباسية كان منهم سنة وكان منهم شيعة. أما الشيعة فالدولة البويهية أو السلطنة البويهية بلفظ أدق، فكان في بغداد إذن خليفة عباسي لا يمكن أن يستغنى عنه ولو كان منصبه اسميا، وكان هنالك سلطان يدير الأمور تركي. هذا السلطان كان في البداية هو سلطان بحسب الأقوى بحسب المتغلب، لم يكن في قضية سنة وشيعة هنا، ولم يكن دولة بعينها. ثم بعد ذلك صارت الدولة البويهية هي المتحكمة، قوم من الشيعة من الأتراك جاءوا وتحكموا وأخذوا الخلافة. كل قوة كانت موجودة كانت تستطيع أن تأتي إلى بغداد وتأخذ الخلافة، فكان البويهيون قوة، فجاءوا إلى بغداد واستولوا على مقاليد الأمور وبقوا زهاء قرن من الزمان مستولين على مقاليد الأمور في بغداد، إلى أن جاء الله تعالى بالسلاجقة الذين كانوا من الأتراك لكن كانوا سنة، فجاءوا واستولوا على السلطنة من البويهيين وأقاموا في بغداد وكانهم أصحاب السلطان وأصحاب القوة. السلاطين هؤلاء السلاجقة كان معظمهم فيه خير وفيه صلاح وفيه يعني مثل ألب أرسلان، وهذا ألب أرسلان كان سلطانا صالحا أوقف الهجمة الضخمة التي كانت بقيادة رومانوس من قبل قسطنطينية، يعني كان له فضائل كثيرة والوقت لا يسع لعرضها الآن، فكان أكثرهم صالحا جيدا وقليل منهم كان سيئا. هنا لابد أن يكون إذن هنالك وزير للسلاجقة ووزير لمن؟ لبني العباس، لأن هنالك قوتين في بغداد أو مركزي قوة في بغداد، فكان نظام الملك وزيرا للسلاجقة وكان وزيرا عادلا عظيما، وكان ابن هبيرة وزيرا لبني العباس وكان وزيرا لخليفة منهم يسمى المقتفي ثم لخليفة من بعده آخر. يقول المقتفي بالله: ما وزر لبني العباس وزير مثل عون الدين بن هبيرة، هذا يقوله بتصميم وتأكيد. هنا لابد أن أقف معكم قليلا لننظر في قضية الوزير هذه في الإسلام. الوزير ما مشتق من إما الوزر أو الوزر، الوزر هو الملجأ، الوزر هو الملجأ، فكأن السلطان أو الخليفة يلجأ إلى الوزير ليحل المشكلات وليسير أمور الدولة. إذا فهمنا أن الوزير هنا إذا كان مشتقا من الوزر، ما معنى الوزر؟ هو الملجأ، أو من الوزر وهو الثقل، لأن الوزير يتولى حمل أعباء الدولة، يتولى حمل أعباء الدولة، فهو إذن يتولى حمل الثقل الوزر، والله تعالى يقول: ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فهذا هو معنى إذن كلمة وزير، إما من الوزر أو الملجأ أو الوزر وهو الثقل، لأن الوزير يحمل ثقل الدولة. والمقصود بالوزير هنا ليس الوزير كما نعلم اليوم، إنما المقصود هنا بالوزير مثل رئيس الوزراء، لأن هو الذي الدولة كلها على رأسه، ورئيس الوزراء هو بمعنى الوزير آنذاك رئيس وزراء اليوم، أو بالنسبة للدولة العثمانية على سبيل المثال هناك شيء اسمه الصدر الأعظم، الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء أيضا. طيب هل كان مع ابن هبيرة وزراء آخرون؟ لا، ما عندهم هذه الصورة، ما كان عندهم هذه الصورة، إنما كان الوزير هو ابن هبيرة وربما كان له مساعدون، لكن لا يسمونه وزراء، لا يسمونه بالوزراء. في صدر الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى وزير بمعنى الوزير الذي استقر في أذهان الناس بعد ذلك، لكن كان له معاونان مساعدان عظيمان كبيران وهما يعدان وزيرين، وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهما وزيراه كما عبر جعفر الصادق رحمة الله عليه، فقال: هما وزيراه في حياته وضجيعاه بعد موته صلى الله عليه وسلم، في إنصاف عظيم من جعفر الصادق. المهم، وبنو أمية أيضا ما كان هنالك حاجة أن يكون هنالك وزير بمعنى الوزير، إنما كان الخلفاء يصرفون أمورهم عن طريق المساعدين. أول وزير ظهر بوضوح وقوة هو رجاء ابن حيوة الفلسطيني في زمن سليمان بن عبد الملك رحمة الله تعالى عليهما. رجاء ابن حيوة هذا كان له أثر عظيم وجليل وكبير في مسيرة الدولة الأموية رحمة الله تعالى عليه. رجاء بن حيوة هو الذي أشار على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أو أشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان أعظم إشارة بتولية ملك أو خليفة أو سلطان، وكان له فضل كبير في هذا. ثم بعد بني أمية كان قد ظهر وزير قوي وشديد اسمه أبو سلمة ابن الخلال، وزر لأول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح معروف، وزر له أبو سلمة بن الخلال هذا، وكان وزيرا قويا ضابطا. لكن مع ذلك يقول المقتفي ما وزر لبني العباس مثل عون الدين بن هبيرة، فهذا ميزة، أمر جليل وميزة كبيرة لابن هبيرة. والوزارة قسمان، وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. ما الفرق بينهما؟ وزارة التنفيذ هو أن يقول الخليفة أو السلطان للوزير افعل كذا ولا تفعل كذا، اقضي الشيء الفلاني، تمم الشيء الفلاني، يعني منفذ فقط. فأما وزارة التفويض فوزير فيها ملك، كيف؟ فإن السلطان يأتي بها أو الخليفة ويقول فوضتك في شأن المملكة، افعل بها ما شئت وعين من شئت واعزل من شئت، وهذا هو يسمى وزارة التفويض. ووزارة التفويض قلت لكم الوزير فيها يكون ملكا، لا يسأل عما يفعل في الدنيا هنا، يفعل كل ما يريد بدون رجوع إلى أحد ولا إلى السلطان ولا إلى الخليفة، لأنه قد فوضه في كل شيء. فهنا إذن وزير التفويض لابد أن يكون صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب علم وصاحب فهم، حتى لا يسيء استخدام الصلاحيات المطلقة التي أعطيت له. طيب، هذا الوزير عون الدين بن هبيرة كان وزير تفويض لا شك، مفوض في عمل كل شيء في الخلافة آنذاك. وكان في بداية أمره قلت لكم هو شاب صغير درس القرآن، وصبي صغير درس القرآن ودرس العربية، وكان له شيخ وهو صبي، شيخ اسمه يحيى بن محمد الزبيدي، والزبيد نسبة إلى زبيد في اليمن. وهذا الشيخ كان زاهدا متألها على وجه عجيب. فماذا كان يصنع معه ابن هبيرة وهو ربما صبي أو شاب صغير؟ كان شيخه يركب الجمل ويدخل السوق للوعظ، فكان ابن هبيرة يمسك بزمام الجمل لشيخه ويلبس هو وشيخه قميص قطن خام، ومعنى الخام هو الذي ما صنع ولا زوق ولا عدل، ثوب هكذا خام من القطن يلبسانه، ثم يدوران في الأسواق. علامة بدء الوعظ أن يشير ابن هبيرة بمسبحته ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فيبدأ الشيخ بالوعظ، يأخذ بالوعظ، وهكذا يتنقل به ابن هبيرة في أماكن من الأسواق ليعظ. وهذا شيخه الذي أثر عليه رحمة الله تعالى عليهما يحيى ابن محمد الزبيدي. كان في بدايات أمره في الدور شابا فقيرا ما عنده شيء، حتى أنه كان يحكي من باب نعمة الله تعالى عليه بعد ذلك في مجلس وزارته أنه كان يريد أن يدخل الحمام، والحمام هو الحمام التركي، يعني الحمام ليس الحمام هنا معنى مكان قضاء الحاجة كما نفهم الآن، لا، الحمام يعني مكان الاغتسال ومكان إزالة القاذورات أكرمكم الله والتنظف. فكان الناس بحاجة إلى ذلك، لأن ما كان هنالك في البيوت أماكن مناسبة، فكان لابد من دخول الحمام. فيقول من شدة فقره ما كان يملك رغيفا يعطيه لصاحب الحمام حتى يدخل، مال ما عنده مال، فالذي ما كان عنده مال يعطي شيئا، فبعضهم يعطي رغيفا، بعضهم يعطي طعاما، أي شيء مهم أن يدخل الحمام. يقول ما كنت أملك رغيفا حتى أعطيه لصاحب الحمام حتى يدخلني. من شدة فقره، ويتحدث بهذا من باب بيان نعمة الله تعالى عليه، ولا يخجل من ذكر ذلك، لأن الإنسان أيها الإخوة والأخوات لابد دوما أن يذكر نعمة الله عليه وكيف كان. يعني بعض الناس يعني يخجل ربما ويستحي من ذكر ما كان عليه في الماضي من فقر أو شدة، ويريد أن يوهم الناس أنه هكذا هو غني منذ أن نزل بطن أمه، وهذا فيه كبر وفيه إنكار أو مواراة لنعمة الله تعالى على الإنسان. تضايق، خرج من الدور لشدة فقره واتجه إلى بغداد. عمل في الوظائف الصغيرة ابتداء عند السلطان، عند الخليفة يعني المقتفي بالله، ثم تنبه الخليفة المقتفي بالله لكفاءته فولاه المخزن السلطاني، مخزن سلطاني ولاه إياه. ثم بعد ذلك تنبه لكفاءته أكثر ورأى فيه شخصا مناسب أن يوليه مقاليد الوزارة، فدعاه إليه وقلده مقاليد الوزارة. وكان من عادة خلفاء بني العباس أنهم يخرجون من تقلد الوزارة بمن عندهم من المجلس، يمشون بين يدي الوزير تكريما وتشريفا وتعظيما. فمشى الناس بين يديه الذين كانوا في مجلس الخليفة، مشوا بين يديه في موكب كبير في شوارع بغداد، وهذا إيذان من الخليفة بأن ابن هبيرة صار وزيره. إذن هذه كانت منعطفا في حياة ابن هبيرة، توليته الوزارة. الوزارة كان فيها عادلا على وجه عجيب، وما ظهر في الإسلام وزير مثله ومثل نظام الملك رحمة الله تعالى عليهما، وهو حنبلي ونظام الملك شافعي، وهما حجة الله تعالى على الوزراء إلى يوم القيامة. فهذان وزيران عظيمان تملكا الأمور، وكان كل منهما وزير تفويض، يعني ملك غير متوج، ومع ذلك فقد اتقي الله تعالى في هذه الوزارة، وكان عند حسن ظن من ولاهما وعند حسن ظن المسلمين، وقدم من أفعال الشيء العجيب للإسلام والمسلمين، وضبط الوزارة كل الضبط. فمن أفعاله التي لا ينساها الدهر وأنه كان يراسل نور الدين في حلب، ومن أجل أن يحسم نور الدين أمر الخلافة الفاطمية في مصر. والخلافة الفاطمية هي خلافة بلاء على الإسلام والمسلمين، استولت على مصر قرنين من الزمان، وكانت تدعي زورا وبهتان انتساب لآل البيت، وإنما ينتسبون لرجل يهودي اسمه ميمون القداح، وعاثوا في الأرض الفساد، وقتلوا من علماء الإسلام الآلاف، وقتلوا من المسلمين مئات الآلاف، واستولوا على القاهرة في 354، وقلعهم الله تعالى بعد قرنين على يد صلاح الدين والي نور الدين على مصر. وكان سبب المباشر في حث نور الدين على قطع الخلافة الفاطمية في مصر هو مراسلات ابن هبيرة المتكررة لنور الدين، يطلب منه أن يحث صلاح الدين في مصر على قطع الخلافة الفاطمية. هي وصلت إلى درجة من الضعف كبيرة، ومن المناسب الآن قطعها. وفعلا نور الدين كان يرسل لصلاح الدين، صلاح الدين كان يتركأ قليلا بسبب تخوفه من الفتنة، قوم استولوا على مصر قرنين وكان لهم مراكز قوة في مصر، فخشي صلاح الدين والفرنجة يهددون مصر أن يقطع الخلافة الفاطمية في ذلك الوقت، لكن أحث ابن هبيرة نور الدين دوما وأبدا باسم الخليفة، ونور الدين كان متضايقا من صلاح الدين يقول له اقطع الخلافة الفاطمية، وكان صلاح الدين يستمهله قليلا، لكن من أجل أن ابن هبيرة كان يحث ويراسل كثيرا فاستجاب في النهاية صلاح الدين وقطع خلافة الفاطميين، والحمد لله ما صار شيء يخشى منه بعد ذلك، ولم يحدث ما تخوف منه صلاح الدين، وسكن المصريون وقبلوا الأمر الواقع. فكان هذا في ميزان حسنات هؤلاء الثلاثة العظام، صلاح الدين وهو والي نور الدين على مصر آنذاك قبل أن يكون صلاح الدين سلطانا، ونور الدين زنكي الإمام العادل العظيم، وعون الدين يحيى ابن محمد بن هبيرة. هؤلاء الثلاثة لهم الفضل العظيم بعد الله تعالى في إسقاط الخلافة الفاطمية وقلعها من مصر إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى. ومن الحوادث الدالة على حسن سياسته ورجحان عقله وكمال فضله ما حدث من خليفة المقتفي بالله، فإنه أراد أن يخرج لحرب السلطان مسعود السلجوقي، وللأسف هذا كان يحدث. لماذا أراد أن يخرج؟ لأن السلاطين السلاجقة كانوا قسمين، قسم منهم موافق للخلافة ومهادن لها ومحب للخليفة ولا يؤذيه ولا يضايقه، وقسم آخر يضايقون ويؤذون ويعتدون ويتعدون بألفاظ نابية وسب وشتم، ربما يتعدون إلى أكثر من ذلك. فقسم الأول مثل ألب أرسلان وملك شاه وهؤلاء، وطبقة جليلة من الحقيقة من السلاطين السلاجقة، وقسم آخر كانوا يسيئون ومنهم السلطان مسعود هذا. فجاء الخليفة العباسي المقتفي بالله إلى ابن هبيرة وقال لابد أن أخرج لحرب مسعود. فنظر ابن هبيرة في أمر الخلافة العباسية فوجدها ضعيفة ولا تقوى على مواجهة السلطان مسعودا والقوة السلاجقة معه، وكان هذا من حسن سياسته حتى لا يسفك دماء المسلمين، هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. فقال له أمهلني شهرا أدعو عليه كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان شهرا. الله أكبر، انظروا للفقه. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين قتلوا 70 من القراء في بئر معونة، قصة مشهورة في السيرة، يوم غدروا بهم ينطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم وفدا قبل نجد حتى يعلمهم ويهذبهم، ثم في الطريق غدروا بال70 وقتلوهم عن بكرة أبيهم. هؤلاء رعل وذكوان وعصية ومجموعة من القبائل هذه. فقال أمهلني شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة قنت عليهم شهرا، قنت عليهم شهرا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلوات. هنا قالوا أمهلني شهرا أدعو عليه كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان. ففعلا كل يوم في السحر، واسمعوا يا الإخوة والأخوات، السحر وقت جليل وعظيم، وإذا قسمنا الليل 6 أقسام فالسحر هو السدس الأخير من الليل. انظروا متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر يقسموا هذه المدة إلى 6 أقسام، فالسحر هو السدس الأخير. السدس الأخير يعني ساعتين أو ساعتين إلا قليلا قبل الفجر. كان يقوم كل ليلة عند السحر يدعو على السلطان مسعود هذا. فلما اكتمل له شهر كامل لم يزد ليلة ولم ينقص ليلة، مات السلطان مسعود. الله أكبر، يعني انظروا هذه كرامة عجيبة، وهو فعل حسن، استنباط حسن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمال وجلال. شهر كامل يدعو، فما إن انتهى الشهر بالضبط إلا وقد مات سلطان مسعود. سبحان الله العظيم، هكذا الإنسان إذا كان ضعيفا وواجهه عدو قوي هكذا يصنع، فإن الله تعالى إن شاء ينصره ويذهب بقوة عدوه كما يشاء وكما يريد جل جلاله. ابن هبيرة كان إماما عالما وفقيها حنبليا وورعا وزاهدا وصاحب عقيدة سلفية سنية أصيلة، يتتبع الآثار ويجري خلف الأدلة، وهو هكذا. وله مؤلفات جليلة من أهمها وأعظمها الإفصاح عن معاني الصحاح، هذا كتاب شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم وأورد أقوال الفقهاء على وجه جليل. أين ذهب هذا الكتاب اليوم؟ الكتاب بقي منه مجلدان تقريبا، وهو كتاب عظيم وضخم. أين ذهب؟ اسمعوا كيف ذهب، وحتى تعلموا شر الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. كان له حاسد هذا ابن هبيرة يحسده، فلما مات ابن هبيرة سنة 60 و500، مات عمره 61 سنة، لما مات عرضت كتبه للبيع كالعادة فجمعت، فجاء رجل من الحسدة واشتراها كلها، اشتراها كلها، أخذها إلى البيت وصب عليها الماء. إذا صب عليها الماء ومكتوبة بالحبر تذهب الكتب. لماذا صنع ذلك؟ حسدا والعياذ بالله، حتى يذهب بتراث ابن هبيرة كله فلا يبقي منه شيئا. رأيتم من الحسد كيف؟ نسأل الله السلامة والعافية. الحسد قاتل ومذهب للآثار. اشترى كل الكتب لا من أجل أن ينتفع بها، لكن من أجل أن يصب عليها الماء وتذهب. ولولا أن الله تعالى قيض بعض النساخ وبعض الطلبة التلاميذ وأخذت كتبه وتنوقلت في البلدان لذهبت كلها، واليوم لا عندنا، ما بقي شيء، ما بقي شيء من كتبه إلا مجلدان من الإفصاح عن معاني الصحيحة هذه، والباقي لا نعرف مكانه. ربما كان بسبب هذا الرجل، وبسبب آخر مهم هو بسبب أن تتار بعد ذلك لما جاءوا بغداد، ابن هبيرة كان في بغداد، قضوا على مئات الآلاف من الكتب، مئات الآلاف من الكتب ذهبت بعد غزو التتار لبغداد. فكان فقيها كما قلت لكم على هذا الوجه، وألف كتابا في النحو مختصرا، وعهد لابن الخشاب أحد كبار النحاة أن يشرحه، فشرح ابن الخشاب في 4 مجلدات، وكان يثني عليه جدا ويعظمه ابن الخشاب. ولك أن تعلم إذا أثنى عليه ابن الخشاب فلك أن تعلم مقدار علم ابن هبيرة إذن. وكان قد اختصر كتاب إصلاح المنطق، يعني إصلاح اللسان، لابن السكيت رحمه الله، أيضا أحد كبار اللغويين. وكان ابن الخشاب يثني على اختصار ابن هبيرة لهذا الكتاب جدا. إذن هو فقيه لغوي نحوي محدث، فكان يروى الحديث في مجالسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، عالم فقيه حنبلي وعالم أثري وصاحب عقيدة سلفية سنية صافية، وهو إمام ووزير. فانظروا يا رعاكم الله كيف تجتمع هذه الخلال في شخص واحد. والعجيب أنه ألف الإفصاح في وقت وزارته، كيف أن له الوقت وكان يحمل كل خلافة بني العباس وأعباء هذه الخلافة؟ من أين له الوقت؟ وحتى نعلم الذين يقولون ليس عندنا وقت، ليس عندنا وقت، أن دعواهم هذه في الأغلب دعوة باطلة غير صحيحة أو فيها مبالغة كبيرة. فالوقت موجود ومتيسر وسهل، لكن من يستطيع أن يجمع أطرافه ويمهد لنفسه من أجل استفادة من تلك الأطراف يستفيد فائدة كبيرة وكبيرة جدا وجليلة. الإفصاح عن معنى الصحاح، تعرفون كم أنفق من أجل تأليفه، أي من أجل جلب المصادر ومن جلب الكتب وجلب مثل هذه الأمور والأوراق، أنفق 113,000 دينار ذهبا، ومبلغ يعادل اليوم تقريبا بالقوة الشرائية يعادل 100 مليون ريال سعودي. هكذا. ليش؟ لأن الدينار الذهبي فيه 12 درهما فضة، وكل 3 دراهم فضة كان الناس يشترون بها الشاة، الشاة تشترى ب3 دراهم فضة، فالدينار يشرى به 4 شياه، فإذا 100,000 دينار و13,000 دينار يشرى بها 500,000 شاة، فالمبلغ ضخم وضخم جدا. إذا أيها الإخوة والأخوات، هكذا كان ينفق على العلم وهكذا كان يصرف عليه رحمه الله تعالى. كان أيضا يجمع الفقهاء من جميع المذاهب إلى مجلسه، والعال والوزير والأمير والحاكم إذا اجتمع عنده العلماء، فلك أن تعلم إذن أن الله تبارك وتعالى له به عناية. وإذا أقصى العلماء وأبعدهم وأقصى المشايخ والدعاة وعذبهم وسجنهم وأبعدهم وضيق عليهم، فاعلم أن هذا استدراج ومكر، وأن الشيطان أوقع بهذا الكبير، نسأل الله السلامة والعافية. أما ابن هبير فكان يجمع العلماء والكبراء والمشايخ في مجلسه، وكان لهم عنده أوفر الحظ والنصيب رحمه الله تعالى. ومرة طرح موضوع السجن، فقال أنا في السجن في الإسلام ليس له أصل، بل كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الغريمان يتلازمان، أي يمسك أحدهما بصاحبه فلا ينفكان حتى يقضى بينهما. أما بعد ذلك كان هنالك سجن، لكن هذا السجن الذي صار وضاق بالناس بعد ذلك، فلا يعودون يستطيعون الصلاة ولا يعودون يستطيعون الوضوء ولا يعودون يستطيعون عمل شيء، هذا السجن سأعمل على إزالته، لأن السجن نسأل الله السلامة فيه آلاف الناس ويضيق بهم، فلا يعود واحد من يستطيع أن ينام بصورة جيدة ولا أن يصلي بصورة جيدة ولا أن يتطهر ولا، فقال هذا سأعمل على إزالته. وهذا من فقهه وتتبعه التاريخي رحمة الله تعالى عليه. أما قصة الفقهاء والعلماء معه فهي قصة لطيفة سأريدها إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.